ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا وقفنا عند الآية الحادية عشرة سورة يونس والتي تبين حلم الله جل وعلا بعباده ولطفه بهم، حيث يقول الله تبارك وتعالى: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم ونذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. ولو يعجل الله للناس الشر، أي أنهم عندما يطلبونه أو يدعون به يقع. كما أنهم إذا دعوا بالخير وقع. لو أن الله يعجل لهم الشر كما يعجل لهم الخير لهلكوا. من أمثلة ذلك الإنسان عندما يغضب على ولده يدعو عليه ويكون دعاء شديد، أو يدعو على أهله، أو يدعو على ماله. فلو عجل الله إجابة هذا الدعاء لقضي إليهم أجلهم، يعني لهلكوا. والله جل وعلا من رحمته بعباده ولطفه وحلمه عليهم أنه لا يعجل لهم طلبهم للشر، بخلاف طلبهم للخير فإنه يعجله لهم. يقول ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى عن حلمه ولطفه بعباده أنه لا يستجيب لهم إذا دعوا على أنفسهم أو أموالهم أو أولادهم في حال ضجرهم وغضبهم، وأنه يعلم منهم عدم القصد بالشر إلى إرادة ذلك، فلهذا لا يستجيب لهم. والحالة هذه لطفا ورحمة. الأم إذا أغضبها صبيها الصغير قامت تدعو عليه: الله يهلكك، الله يفعل بك كذا أو كذا. أو الإنسان الرجل أيضا يقع منه هذا، ويقع منه على ماله، يقول: لا بارك الله في كذا، في هذا المال ونحو ذلك. فالله جل وعلا من رحمته أنه لا يسرع بإجابة الدعاء بالشر، بخلاف إجابة الدعاء بالخير إنه يستجيب ويعجل لهم طلبهم الخير. فلو عجل لهم الشر كما يعجل لهم الخير لهلكوا، لقضي إليهم أجلهم، أي لحصل لهم الموت أو الهلاك أو زوال ما هم فيه من نعمة أو مال.
فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. الذين لا يرجون لقاءنا يعني لا يرجون ثواب الآخرة، وهؤلاء هم الكفار الذين لا يتطلعون إلى حياة أخرى ولا يقرون بها ولا يؤمنون بها. يذرهم الله جل وعلا في طغيانهم أي في ضلالهم وعماهم وتمردهم، يتخبطون ويضطربون. أما أهل الإيمان فإنه يقيم يتعامل مع ما هم فيه من معرفة على وصف شرع الله، ويستضيئون بنور الله، ويتنبهون لأخطائهم، ويراجعون حساباتهم مع الله. جاء عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أولادكم، لا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة فيها إجابة فيستجيب لكم. وأصله رواه أبو داود وأصله في مسلم. الإنسان لا ينبغي له أن يدعو على نفسه أو على ولده أو على زوجته أو على أخيه المؤمن لئلا توافق ساعة تستجيب فيها الله جل وعلا لدعائك عليه قد يقع المطلوب. وهذا ينبهنا إلى أن الإنسان ينبغي له أن يعود لسانه الدعاء بالخير. إذا قبضت على شخص بدلا من أن تسبه وتدعو عليه تدعو له في البداية، بدلا من أن تشتم ادعو الله له بالتوفيق، والمقصود هو أن تخرج هذا النفس بقوة فأخرجه بدعوة صالحة، بدلا من تقول اللهم أهلك قل اللهم أهدك، اللهم أصلح، اللهم افتح على مصيرتك. وبهذا تخفف من المعاناة التي تعانيها من صدرك من شدة وضيق نحو هذا الإنسان الذي ضايقك فعله أو كرهت منه عمله وتصرفه، فحول دعاءك عليه إلى دعاء الله، وبهذا تحصل على خير الأمرين، أن صالح أو استجيب لدعوتك، فأنت صرت سببا في هدايتك، والأمر الثاني أنك أظهرت كراهيتك لما هو عليه من خطأ وعمل غير صحيح. وهذا يحتاج إلى ترويض للنفس وتعويض الله على هذا الأمر، إلا والنفوس على ما تعودت وأحبت. والحلم بالتحلم، إذا عود الإنسان نفسه أمرا معينا من أمور الخير استطاع أن يحكم تصرفاته وأن يضبط أقواله، فلا يخرج منه أشياء تسيء إليه وإلى غيره وتتسبب في شيء من الشحناء والبغضاء والعداوات بين الناس، وإنما تحول حالهم إلى تصاف ومودة وتآلف وتراح.
وإذا مس الإنسان الضر دعا على جنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون.
ثم أخبر الله جل وعلا عن حال الناس، وهو أن الإنسان لا يتحمل الضرر ولا يتحمل الأمر المشين، فإذا أصيب بمكروه اشتغل وقته كله في دفع هذا المكروه، هو جالس، هو مضطجع، هو قائم، هو ماشي، هو في مجلس، هو في خلوة، هذا هو شغله. ويتضرع إلى الله أن يكشف عنه ضره. وإذا مس الإنسان الضر يعني الأمر المكروه بأي نوع من أنواع المكروه، سواء كان حسيا أو معنويا، مباشرا أو غير مباشر، إذا أصاب الإنسان ضر فزع إلى الله ودعاه أن يكشف عنه الضر، يدعوه وهو قائم يصلي، يدعوه وهو جالس، يدعوه وهو مضطجع، لأن ذهنه مشتغل بهذا المكروه الذي أصابه فلا يفقد عنه. فلما كشفنا عنه ضره مرة كأن لم يدعنا إلى ضر الله، لما أنه تعافى وزال عنه مكروه نسي أن يشكر الله. إنسان دخل المستشفى يعاني من آلام، كل من دخل عليه قال يا فلان ادعني، بعد أسبوع طلع من المستشفى ويمر بالناس بالمئات والآلاف ولا أحد يقول له ادعني، ولا هو يدعو لنفسه، نسي حاجته إلى الله، ونسي أن الأمر كله بيد الله، فغفل. وهذه الغفلة جرته إلى أن يرتكب المعاصي أو يتعاون بشيء من الواجبات، يقترف شيء من المحرمات، بينما يوم أن كان مريضا أو كان في حال كرب أو شدة كل ذهنه وتفكيره منصب على دفع هذا المكروه، فهو بنفسه يدعو، ومن رآه يطلب منه أن يدعو له. هذا نوع من الجحود. الإنسان ينبغي أن يكون شاكرا وصابرا إذا أصابته ضراء، صبر وسجع إلى الله، يدعوه على جنبه وقاعدا وقائما. وإذا أصابته سراء يكون شاكرا وهو على جنبه أو قاعدا أو قائما، فيعترف بنعمة المنعم ويؤدي شكرها. الذي أعطاك الصحة والعافية استعمل هذه الصحة في طاعة الله، اذهب صلي في المسجد، بالأمس ما كنت تستطيع أن تذهب إلى المسجد وصليت في البيت، اليوم تستطيع، اذهب إلى الصلاة في المسجد، لا تتكاسل عنها ولا تتغافل. وهكذا بقية الأعمال، استعملها فيما يقربك إلى الله، واعرف حق الله فيها، لأنها منة من الله ونعمة، هو الذي أعطاك إياها، يستطيع أن يسلبها منك في أي لحظة من اللحظات، حينئذ لا تستطيع أن تستردها إلا بحول الله وقوة الله.
وإذا مس الإنسان الضر دعانا جنبه أو قائم أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر منه،
كأنه ما مر عليه ضر، نسي. طب أسبوع يا فلان كنت في المستشفى مريض تصيح تبكي،
صحيح أذكر هذا،
كان كنت ضعيف وتدعو تتضرع إلى الله، فلماذا الآن صارت البطر والعشر والغفلة والصدود عن الله؟ كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. المسرف هو المتجاوز للحد في استعمال النعم، لا يأخذ كفايته وحاجته وإنما يتجاوز الحد. والذي يسرف على نفسه، يسرف على أهله، يسرف على ماله، فإن هذا لم يعرف النعمة ولم يستخدمها استخداما صحيحا. والإنسان إذا أنعم الله عليه ينبغي له أن يتعامل مع هذه النعمة بقدر، لا يكون فيه إسراف ولا تفتيش، وإنما يكون استعمالا صحيحا. فما أنعم الله به عليك من نعم وجهها إلى الخير، ولا تتجاوز الحدود التي حدها الله تعالى لك في كل أمورك، وإلا فإنك تخرج عن دائرة أهل الإيمان إلى أهل الجحود والنفاق. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. فينبغي للإنسان أن يكون في كل أحواله صابرا شاكرا، لا يتجاوز ما شرع الله له، وإلا فإن أهل الإسراف والتبذير ينظرون إلى عملهم على أنه هو الصواب، لكن الذي زين لهم هذا هو الشيطان، صرفهم عن استعمال النعم فيما شرعت له إلى ما هو فوق ذلك، وتعدوا الحدود فخرجوا عن دائرة أهل التقوى والإيمان.
ولقد أهلكنا قرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون.
ثم قال المولى جل وعلا مخبرا عن أحوال الأمم الماضية، ويختبر هذه الأمة، يقول جل وعلا: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا. أهلكنا القرون التي مضت قبلكم لما ظلموا، أي لأجل أنهم ظلموا. وهذا يبين سنة الله تعالى في خلقه أنه لا يهلك الناس إلا بسبب ظلمهم، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وما ربك بظلام للعبيد. الله تعالى لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم كانوا يظلمون. فالله تعالى يقول: انتبهوا يا أمة محمد، أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا، فإذا ظلمتم أهلكناكم. فليس بيننا وبين الله نسب، نحن خلق من خلق الله، يعز من أطاعه ويذل من عصاه. فإذا عرفتم العزة فأطيعوا الله، وإن خالفتم أهلككم وأنتم الظلمة، ظلمة من ظلمتم أنفسكم، لم تظلموا إلا أنفسكم، لأنكم جعلتم أنفسكم محلا للوم بالتقصير في الواجبات أو بتعدي الحدود في المحرمات. يقول جل وعلا: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم، وأتى بمؤكدين اللام وفتح لتأكيد هذا الأمر. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات. الله تعالى أرسل إليهم رسل، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أرسل إليهم رسلا مبشرين ومنذرين يبشرون من أطاعهم الجنة وينذرون من خالفهم. فجاءتهم رسلهم بالبينات أي بالحجج الواضحات والدلائل والبراهين الخاطعات على صدق رسالة الرسل، لكنهم لم يقبلوا ذلك وما كانوا ليؤمنوا، ما كانوا لينقادوا ويصدقوا بما جاءت به الرسل. كذلك أي كهذا الجزاء نجي القوم المجرمين. مثل الجزاء الذي أوقعناه على القرون التي قبلكم نوقعه على الظلمة في كل وقت وعلى كل مجرم في كل وقت، ليس خاصا بالأمم السابقة والأمم الباقية، هذه لا كلمة. هؤلاء عندهم وسائل إعلام مطورة وأجهزة اتصال مطورة ووسائل اكتشاف لحوادث الزمن متقدمة. هل عندهم حصانة؟ هل لا يستطيع ربنا جل وعلا أن يوقع بهم ما أوقع بمن سبقهم؟ لا، الحكم واحد، كلهم خلق ضعيف من خلق، وما عندهم من وسائل هي لا شيء بالنسبة لقوة الله وحول الله. فالله جل وعلا هو القوي وهو على كل شيء قدير، إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، يهلكهم بالهواء أو يهلكهم بالماء أو يهلكهم بالحصبة أو يهلكهم بالبرق والرعد، فأسهل عند الله جل وعلا. الزلازل تتشقق بها الأرض ويسقطون فيها، من يستطيع دفعها؟ مهما عملوا مناعجزة الإنذار المبكر لهذه الزلازل إلا أنهم ما ذكر في التاريخ مرة أنهم استطاعوا أن ينقلوا أهل منطقة قد تحدث الزلزال فيها. على سبيل المثال أكثر الدنيا زمن لهذا الزلازل اليابان، وأجهزة الأجهزة المطورة عندها، ولم يذكر في حادثة واحدة أنهم استطاعوا أن يرحلوا الناس عن مناطق الزلزال قبل حدوثه، وغيرهم من باب أولى. والمياه والأمطار كما تشاهدون حوادثها في هذا الزمن، والعجائب الأخرى من الرياح والأعاصير التي حصلت في هذه السنة، أقوى الدول وأعداها في زمن هذا ما استطاعت أن تحول دون الأعاصير التي أصابتها وشردت الملايين من المدن. فهذه الأمور كلها يوقعها الله وهي هينة عليه، فما فعله بالمجرمين السابقين يعمله بالمجرمين الحاضرين واللاحقين. وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. فالمجرمون في كل زمن الله تعالى لهم بالمصار. إذا تأمل الإنسان حالة فرعون وحالة قارون وقوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط وقوم شعيب وغيرهم من سائر الأمم، والله تعالى يقول فكلا أخذنا بذنبه، فكلا أخذنا بذنبه، ونوع أنواع العقوبات، منها ما يكون بالحصبة ومنها ما يكون بالغرق ومنها ما يكون بالصيحة ومنها ما يكون بالخسف. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم. يقول جل وعلا بعد هذا ثم جعلناكم، خطاب لنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. فماذا تعملون؟ ثم جعلناكم يا أيها المخاطبون الذين نزل عليهم هذا الكتاب. انتهينا من الكلام على الأمة السابقة، الآن الخطاب لكم. ثم جعلناكم خلائف، يعني أنتم الذين خلفتم الأمم السابقة وأتيتم بعدها وعرفتم أحوالهم وحوادثهم واعتبرتم بما وقع لهم، فما موقفكم الآن؟ ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. جعلناكم خلفاء تعيشون في هذه الأرض وتمرون بديار المعذبين وتعرفون مواقعهم وحوادثهم وقصصهم في هذه الأرض التي تعيشون فيها، ليست أرض أخرى، هي أرضكم هذه. قوم هود عليه السلام في ربع الخالد بين على حدود حضرموت وربع الخالد، كرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وقوم صالح موجودة إلى بلاد تيماء والحجر، ومساكنهم إلى الآن موجودة كأنهم لم ينتهوا منها إلا منذ لحظات. آثار نحتهم للبيوت داخل الجبال كأنها للتو نزل منها المهندس الذي أصلحها، فماذا تعملون؟ فرعون موجودة جثته إلى الآن. اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وجثته محنطة في الأعراف. وغير ذلك لأجل الاعتبار والاستعانة، لننظر كيف تعملون، أي لنتبين هل أنتم ممن ينقاد ويتبع محمد عليه الصلاة والسلام، أن تكونوا مثل الأمم الأخرى مجرمين فيحل بكم مثل ما حل بهم. وها هي حوادث الزمن كما تشاهدون، أناس غفلوا عن الله وتعدوا حدود الله وتناسوا التحاكم إلى شرع الله وأذلوا عباد الله المؤمنين، فقصمهم الله وأزالهم وغير بلادهم وأحلهم من عز إلى ذل ومن أمن إلى خوف ومن غنى إلى فقر. فكل إنسان عليه أن ينتبه لموقعه من الأعراف، هذه هي سنة الله في خلقه، ولن تجد لسنة الله تبديلا. لا نقول لأن الدولة الفلانية اعتدت على الدولة الفلانية، لماذا اعتدت الدولة الفلانية على الدولة الفلانية؟ هذا تسليط من الله تعالى. الله جل وعلا قد ينصر الكافر على المؤمن لأن المؤمن لم يقم بما التزم به من إيمان، يعرف نعمة الله وينكرها، لا يشكر على ما أنعم الله به عليه، فيعاقبه بتعذيب الكافر له. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. رأينا الآن كيف يعتدون على المساجد، وكيف يطعون على المصاحف بأقدامهم، وكيف يدنسونها. هذه كلها عقوبات إن لم يرجع الناس إلى ربهم ويعرفوا مكمن الخلل فيهم يستمرون على الذكر. فإذا عرف الناس أسباب قوتهم وهو الرجوع إلى الله والالتزام بأحكام الله، يفتش الإنسان نفسه وأسرته وأقاربه ويتواصل بالحق ويتواصل بالصبر عليه، وإلا فإنهم يدخلون في هذه الدائرة. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الزلل وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين وأن يدمر أعداء الدين وأن ينصر عباده المجاهدين في سبيله في كل مكان. نسأل الله تعالى أن ينصرهم في فلسطين وفي العراق وفي كل مكان. ونسأله جل وعلا أن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الضابط الشرعي هو أن ما حال عليه سنة وهو عندك الزكاة إذا كان نصاب. مثلا شعري محرم راتبك مثلا 10,000 لم ينقص هذا المبلغ تخرج زكاة 5,000 تزكي عن 5,000 فقط. وأما الذي استهلكته فلا تزكي فيه. لو فرضنا أن هذه 5 في شهر شوال استهلكتها وما بقي عندك شيء كل اللي عندك استهلكته فجاء شهر محرم وعندك 20,000 هل تزكي؟ نقول لا تزكي شيء لأنه لم يحل عليها حول. فالذي يزكى هو ما كان نصابا حال عليه الحول. والنصاب هو ما يعادل 20 مثقال أو 200 درهم. فإذا حال عليها الحول فإنك تخرج زكاتها 1/4 وتقدرها بالنسبة للعملات الورقية بما يعادل ما ذكرنا عند الصواب. قل ما هو الاستبراء وما حكمه؟ لا أدري لماذا سأل السائل هذا السؤال. الاستبراء هو التعرف على براءة الرحم من الحمل. وهذا يعرف في العادة بالدورة الشهرية إذا أن المرأة جاءتها الدورة المعتادة فإنه يعلم بذلك براءة رحمها من الحمل. هذا هو معنى الاستبراء. وغالب ما يستعمل هذا المصطلح في وضع الإماء إذا كان إنسان عنده أمة مملوكة يملكها بملك اليمين فأراد أن يبيعها فإنه قبل أن يبيعها يستبرئها بحيضة أي يتأكد من خلو رحمها بحيضة. وملك اليمين غير موجود الآن. وأما الذي يطلق أو يفسخ المرأة فلا بد أن تحيض 3 حيض. استبراء الرحم لا بد فيه من عدة، والعدة إذا كانت بالحيض فإنها لا بد من 3 حيض بعد الفرقة من طلاق أو خلع أو فسخ. السؤال الثالث ما عرف لا أحد ماذا يريد. وين صح السؤال؟ في أحد الأنسان؟ إذا نكتفي بهذا والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.